الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين. أما بعد، هذا هو المجلس التاسع في شرح متن دليل الطالب لدليل المطالب للعلامة وعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وغفر له في شهر رجب من عام 1435 لدولة الكويت، وهذا هو آخر المجالس ولله الحمد ومنه. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. واختار الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه أنها فرض عين، وهو رواية الإمام أحمد لأمره صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، هذا هو مذهب أبي حنيفة أيضا. وعليه فإن المسلم يحرص عليها أشد الحرص ولا يتخلف عنها، لا يتخلف عنها. وهذا هو شروطها كالجمعة، تقدم شروط الجمعة ما عدا الخطبتين، ما عدا خطبتين يرد على كلامه. وشروطها شروط الجمعة، أن من شروط الجمعة الوقت، شروط الجمعة الوقت، يعني الجمعة لا تصلى إلا في وقتها، فلا تقوم بعد خروج الوقت ولا تصح بعد خروج الوقت، بخلاف العيد فإنه يقضى إذا خرج وقته، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام المصنف. قال: وتسن بالصحراء، يسن أن يصلوا صلاة العيد بالصحراء، والمراد بالصحراء قريبة من البنيان العرف حتى لا يشبه المسافرين إذا ابتعدوا، إلا بمكة فتصلى بالمسجد الحرام بفضيلة البقعة. قال: ويكره النفل قبلها وبعدها، قبل مفارقة المصلى، لئلا يظن أن لصلاة العيد سنة قبلية أو بعدية، لكن إن كان بمسجد، أي إن كان الناس يصلون صلاة العيد بمسجد، فإنه يصلي تحيته كما يقول الموفق بن قدامة رحمه الله كالجمعة، يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد للجمعة. ومصلى العيد عند الحنابلة مسجد، مصلى العيد عند الحنابلة مسجد، لا مصلى الجنائز، لا مصلى الجنائز الذي يصلي الناس فيه في العراء. قال: ووقتها كصلاة الضحى، تقدم بيان وقت صلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من المغرب قضاء، لم يأتهم الخبر إلا بعد الزوال، أن هذا اليوم هو أول يوم من شوال وهو يوم العيد، ما جاء خبر إلا بعد الزوال، هذا كان يحصل قريبا، لا يوجد وسائل اتصال. فهل يصلون بعد الزوال؟ لا، يصلون من الغد قضاء، تكون قضاء. وهكذا حصل كما وقع، كما حدث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أو كما روي في الأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسن تبكير المأموم، يعني يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد مما صلاة الفجر، يكفي راجله ويدنو من الإمام، والوقت طيب فيبادر. وعليه فإنه إذا اغتسل في صلاة العيد كما يستحبه بعض أهل العلم، فمتى يكون ذلك؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يكون قبل الفجر، لأنه طيب، فيصلي الفجر وقد تهيأ واغتسل ولبس ملابسه، أو أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر مباشرة إذا كان المصلى قريبا. قال: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، وإذا مر في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. أما ذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق أخرى، هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الجمعة، قال: وكذا الجمعة، فهذا أي هذا الإلحاق فيه نعم، وقد منعه صاحب المبدع، وقال الظاهر أن المخالفة فيه أي في العيد بين يذهب من طريق ويرجع من أخرى شرعت لمعنى خاص بالعيد فلا يلتحق به غيره. إذن الجمعة لا تلحق بالعيد في هذا. قال رحمه الله: وصلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، فلو قدم الخطبة على الصلاة لا يصح. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستاً. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستاً، وهذا التكبير مسنون، أي تكبيرة الست. هذا المذهب أن التكبير في الأولى ست. وعن الإمام أحمد رواية أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وهو ظاهر الحديث الذي استدلوا به. والإمام أحمد رحمه الله عليه يشهد في هذا، يقول اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير كله جائز، لو كبر ستة أو سبعة يقول الأمر واسع في هذا. قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، أي يكبر في الثانية قبل أن يقرأ الفاتحة خمسا، وهذا التكبير مسنون. تكبيرات الست أو السبع في الأولى والخمس في الثانية، يرفع يديه مع كل تكبيرة. لقول وائل بن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، أخرجه أحمد والدارمي، حسنه في الإرواء. قال الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. قال رحمه الله: ويقول بينهما، أي بين كل تكبيرتين من التكبيرات الست والخمس، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. النسخ تختلف نسخ الدليل الطالب في هذا. قال: ثم، وهذا وارد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الذكر وارد من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرة العيد، بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الطبراني في الكبير والبيهقي، واحتج به احمد وصححه الالباني. قال رحمه الله وغفر له: ثم يستعيد ثم يقرا جهرا الفاتحه ثم سبح في الاولى والغاشيه في الثانيه. ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه يقرا في الاولى بقاف وفي الثانيه اقتربت، فلو فعله الامام فانه قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتين جمعة، أحكامهما كخطبتين جمعة، حتى في الكلام بعض الناس يتساهل في خطبة العيد فيكلم صاحبه، لا يحرم الكلام، لأنه يعني يحرم في خطبتين جمعة إلا التكبير مع الخاطب فيسلم. وإذا قيل إن خطبة العيد كخطبة الجمعة يشترط لهما، أي لخطبتي العيدين أو العيد ما يشترط لخطبتي الجمعة، وإن كانت مسنونتين، لأن عندنا قاعدة وهي أن من أدى العبادة ولو كانت مسنونة يجب عليه أن يؤديها كما وردت النصوص بذلك. لهذا لو صلى صلاة نفل ثم سهى فيها وجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأنه يجب عليه أن يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى وشرعه، إلا حضور العدد واستماع الخطبة. حضور العدد لو لم يحضر الأربعون على المذهب فيصح أو تصح خطبة العيد. كذلك الاستماع لا يجب عليك أن تجلس الاستماع، يسهل يستحب فضيلة، لكن لو لم يجلس لا إثم عليه، إذا صلى العيد وانصرف لا إثم عليه. قال: لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، هكذا قال رحمه الله. والوالد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه كلها بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، لكن يكبر في ثنايا خطبة العيد، وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني بدون التكبيرات الست في الأولى والخمس في الثانية. لماذا؟ قال: لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهن والخطبتين سنة. قال: وصلى لما فاتته، اي صلاة العيد قضاؤها ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال يسن ان يقضيها، يقضيها في يومها منفردا او جماعة ولو اقل من 40، لانها صارت تطوعا لسقوط فرض الكفاية، اي صارت الامام ومن معه. قال البخاري في صحيحه: باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين، واورد قول عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال الألباني: وصل ابن أبي شيبة وفي أبيه بسند صحيح. قال رحمه الله: فصل: يسن التكبير المطلق ولا به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبه،
تكبير مطلق
في اي وقت، ويجهر به والفقر والجهر تعليم الجاهل السنه، متى؟ في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، الى فراغ الخطبه. نعلم من هذا انه يكبر وهو في طريقه الى المصلى، يكبر يجهر بالتكبير في خروجه المصلى الى فراغ الخطبه، ويكبر مع الامام اذا كبر كما تقدم. قال: وفي كل عشر الحجه، اي يسن التكبير المطلق في كل عشر الحجه. وتعلم من كلامه ان التكبير المطلق ينقضي بخروج هذه الايام العشر او بانتهائها وفرارها، العشر الاول بشهر الحجه. وقيل، وانتبهوا للقول في هذه المساله حتى لا يفوتنا الاجر، وقيل يسن التكبير المطلق من أول أيام التشريق إلى آخر يوم من، يسن التكبير المطلق من أول يوم من أيام العشر الأول إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم. يكون التكبير عشرة أيام أو 13 يوما، كم؟
طيب،
من الذي قال بهذا القول؟ جزم به الموفق رحمة الله عليه الكافي وغيره، يقول السعدي: والقلب يميل إليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتج منه تكبيرا، رواه البخاري معلقا، ورواه أيضا على غير منك. قال القسطلاني: فهذه الآثار قد اشتملت على وجود التكبير في تلك الأيام، يعني أيام التشريق عقب الصلوات وغيرها من الأحوال انتهى كلامه. وممن يرجح هذا المرشح من بكر، فانتبهوا لهذه المسألة وعلموها الناس. قال رحمة الله عليه: والتكبير مقيد، أي مسنون، في الأضحى عقب كل فريضة خرج بهذا صلاة النافلة، فإنه لا يكبر خلفها، لا يكبر خلفها. وقوله عقب فريضة يؤخذ منه أنه بمجرد ما ينتهي من الفريضة ويسلم يشرع التكبير، فيقدمه على الاستغفار وعلى قوله: اللهم انت السلام ومنك السلام. يقول الشيخ منصور رحمه الله عليه: حتى ان ابن ناصر الله من فقهاء الحنابله صرح بكراهه الفصل بين التكبير والفريضه. والان الامام او كثير من الائمه اذا سلم شرع بين التكبير، لكن الشيخ عبد الله رحمه الله عليه يقول: التكبير يكون بعد الاستغفار وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام، ثم يشرع بالتكبير، وله فيها مصلحه. قال رحمه الله عليه: في الاضحى عقب كل فريضه صلاها في جماعه خرج بهذا ما لو صلاها وحده، وهذا هو مذهب ابن احمد. فكيف يكبر اذا صلى الفريضه وحده؟ وصححه ابن عقيل. لماذا؟ قالوا: لإطلاق الآية والأحاديث، ما قيدت بالصلاة جماعة، إذا صلى فيها يكمل. قال مثلا جمهور أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم، قال رحمة الله عليه: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. متى يبدأ التكبير المقيد؟ من صلاة الفجر يوم عرفة. وبعض الإخوان يناقش في هذا ويقول: لماذا يقيد الفقهاء من صلاة الفجر يوم عرفة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على كل حال؟ هذه مسألة وردت فيها أثر اعتمد عليها أهل العلم وعليه العمل. وانتبه لكلمة عليه العمل أو عليه العمل التي يكررها الترمذي رحمة الله عليه في سننه، هذه كلمة عظيمة ومهمة. إذا قالوا عليه العمل يعني عمل الفقهاء العلماء العارفين بالكتاب والسنة. إذا كان عملهم على هذا، الغالب أنه هو الصلاة إذا كان العلماء يعملون به، كيف يعملون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير ما تدل عليه الآثار؟ قال الحافظ ابن حجر: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه عمر بن المنذر وغيره بسند صحيح. قال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله عليه، قال في بعض كتبه: اشهر الاقوال الذي عليه العمل. وقال الشافعي وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في هذا القول: هو اشهر الاقوال الذي عليه العمل. هكذا يقول رحمه الله عليه. وصححه شيخ الإسلام تيمية، وذكر أن جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة على ذلك. إذا من صلاة بدر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. لماذا؟ قالوا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والتلبية شعار الحج يقدمها. ثم قال رحمه الله: ويكبر الإمام مستقبل الناس. الإمام يكبر بعد أن يستقبل الناس، هذا المشهور. وقيل يكبر إذا سلم من الصلاة وهو مستقبل القبلة، ثم ويلتفت إليهم أيضا مكبرا ويتم تكبيره. وهذا يفعل كثير من الأئمة، إذا سلم يبدأ التكبير الناس يبدأون ثم يلتفت إليهم. لكن المذهب أن الإمام يكبر بعد أن يستقبل الناس. فلا وصفته شفعا، أي وصفة التكبير على كونه شفعا، شفعا أي مكرر، كلمة التكبير مرتين الله أكبر الله أكبر. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، لا بأس بهذا. ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يقول هذا لبعض: تقبل الله منك. التهنية في يوم العيد لا بأس بها، لم يرد فيها نهي، لم يرد فيها نهي، لا بأس بها. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. نعم. يهنئه بماذا؟ قبل العيد؟ هذا الذي يفعله أصحاب الرسائل، رسائل الجوال، خوف الازدحام. ها؟ والله ما أعرف كلام الفقهاء في هذا، ما عندهم جوالات فلا عندهم. الأصل الثانية في يوم العيد، لكن قبل العيد ما أعرف. يسبك هذا، ما حكم التسبيق في التهنية ما أعرف. الأصل أن تكون التهنية في يوم العيد، لأنها من العيد، والتهنية تكون في يوم العيد. قال رحمة الله عليه: باب صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعض الضوء. والأشهر على ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس، كسفت الشمس، والخسوف بالقمر، خسف القمر. وهي سنة، سنة، وقيل إنها واجبة أي على الكفاية، وقيل إنها واجبة على الكفاية. وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، قواه ابن القيم في كتاب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبادر وقام يجر إزارة عليه الصلاة والسلام. لكن الشرع العلمي يقول يعني إن قلنا بالوجوب فيكون وجوب كفائي من غير خطبة، هكذا قال. لماذا قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وما أمر بالخطبة. والقول الثاني أنه يخطب. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد أن صلى صلاة الكسوف ذكر أمورا لا تتعلق بصلاة الكسوف، فيها الموعظة، فيها الموعظة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب. قال: وقتها في ابتداء الكسوف إلى ذهابه، من أول ما يبدأ الكسوف إلى ذهابه، إذا ذهب الكسوف تماما ما يصلي. ولا تقضى إن فاتت، إذا انجلى الكسوف لا يقضيها. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة أو سورة طويلة، ثم يرفع طويلة، ثم يرفع فيسبح ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة أو سورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى. هذا مشهور معروف، الناس يصلوا صلاة الكسوف هكذا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. في المسألة فيها خلاف يعني عند بعض أهل العلم فيما يتعلق بالركوع، ركوع في كل ركعة ركوعان أو أكثر. الإمام البخاري وغيره يرجح أن الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، بل ركوعان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. كيف يروى أنه صلى بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات؟ هذا ما يمكن. ثابت أنه صلى وركع في كل ركعة أو أتى في كل ركعة بركوعين. قال: ثم يتشهد ويسلم، وإذا أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. خمس فلا بأس، رد الكلام عليه. وما بعد الأول أي وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك في الركعة، جئت والإمام في الركوع الثاني ما أدركت الركعة لأنه سنة أي الركوع الثاني، ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني أن يصليها بركوع واحد، أن يصليها بركوع واحد. إيش معنى عندكم؟ لا صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله وغفر له: باب صلاة الاستسقاء، أي باب الصلاة لأجل الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، وهو من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله، وإذ استسقى موسى لقومه قال: وهي سنة، أي سنة مؤكدة حاضرة وسفر. متى تسن؟ قالوا: إذا أزلت الأرض وقحط المطر وغارت المياه الآبار وقلت مياه الأنهار أو تغير الماء في ملوحة ونحو ذلك، فيصلون. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، تقدم ذلك. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس يعظهم ويذكرهم وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن الظلم يمنع الرزق، إن يروى أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويتنظف لها أي إمام غيره يتنظف لها، لأنه سيستمع للناس في هذا المجمع العظيم، فلو لم يتنظف لآذى الناس برائحته. ولا يتطيب، هكذا قالوا لأنهم في حال خشوع وذل واستكانة، لهذا لا يصلح فيه التطيب، لا يصلح فيه. لكن الشيخ الجميل يقول: يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، ويتطيب ويتخشع ويسجد لله تبارك وتعالى، لا منافع. ولا يخرج متواضعا متخشعا، أن يخرج الإمام كغيره، كلهم يخرجون على هذه الحال، متواضعا متخشعا متذللا متضرعا لربه تبارك وتعالى، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم أقرب إلى إجابة الدعاء. ويباح خروج الأطفال والعجائز، يخرج الأطفال على العجائز والبهائم، هكذا يقولون. واستدلوا بما روي عن قوم يونس لما اقترب العذاب ودنا، خرجوا ببهائمهم وعجوا إلى الله عز وجل، لكن هذا لا دليل فيه لهم، الله أعلم بصحة ذلك. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ولم يخرج الناس البهائم معهم، وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله عليه، أنه لا يشرع الخروج بالبهائم، لا يباح. ولا التوسل بالصالحين، أي يباح التوسل بالصالحين، ومراد رحمه الله يباح التوسل بدعاء الصالحين، لأن يعني التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل المشروع توسل الله عز وجل بأسمائه وحسن صفاته العلى، توسل الله بالعمل الصالح كما فعل الثلاثة أصحاب الغار، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات خرجوا بالعباس بن عبد المطلب، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو، يدعو العباس ويؤمنون على دعائه. الممنوع أن يتوسل إلى الله بجاه الولي، بذات الولي، بحق الولي، بدعاء الأموات، ولا من التوسل الممنوع. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة، يقول الزينة لم يروا أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والتعظيم لله تبارك وتعالى، فلا يكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها مروره لما هو يعني عمر رضي الله عنه بالمناسبة، ويرفع يديه ويرفعهما نحو السماء، هكذا قال. ظاهر كلامه أنه يرفعه على هذه الهيئة وظهورهما نحو السماء، بحديث رواه مسلم. واختار الشيخ تقي الدين أن تكون بطونهما نحو السماء، وقال صار ظهور وكفهما نحو السماء لشدة الرفع، لا قصد منه، من شدة الرفع صار الظهر كأنه فوق. قال رحمه الله وغفر له: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، أي يفعل الناس كذلك. والمعنى فيه التفاؤل. قد نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: بقلب الإزار تنقلب السماء. تفاؤل تفاؤل. قال: ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني عند النوم. هذا الأصل، لأنه لم ينقع عن السلف أنهم إذا انصرفوا من المصلى عدلوا، فيتركوه حتى ينزعه مع ثيابه. قال رحمه الله: وفعل فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. وقد نقل أنه استسقوا عند قلة ماء نهر النيل في سنة من السنوات 25 مرة. استسقوا مرة ومرتين وثلاث، والله عز وجل يحبكم الحين في الدعاء. ولا يسن الوقوف في أول المطر، لورودي عنه صلى الله عليه وسلم كان يقف ويحسر عن جسده ليصيبه ويخبر أنه حديث عهد بربه. قال: والوقوف والاغتسال منه، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سال الوادي اخرج به إلى هذا الذي جعله الله طهرا فلا تطهر به. رواه الشافعي في العمر البيهقي وقال: هذا منقطع وضعفه النووي. قال: وإخراج رحله، يعني يخرج ثيابه ومتاعه، تخرج ثيابه ومتاعه مثافه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، أي المطر. قال: وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية، الآية هل هي هكذا؟ ربنا لا تحملنا. يقول ابن عمر رحمة الله عليه: هكذا بخط المصنف بإسقاط الله، والآية أن يحفظها، ربنا لا تحملنا ولا ولا تحملنا
ولا تحملنا،
ها؟ بالواو، بالواو. يقول هكذا بخط المصنف في إسقاط الواو والتلاوة بإثباتها. ثم اعتذر له رحمه الله بقوله: ولعل وجه إسقاطها عدم ما يعطف عليه لا تحملنها، بخلافه في الآية. لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه الآية،
لم يرد.
فالتزام ذلك على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قرأها أحيانا لا على سبيل السنة فلا بأس، لا بأس. قال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، الحديث المشهور المعروف لما مطروا بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: ويحرم مطرنا بنوم كذا، يعني يحرم أن يقول مطرنا بنوم كذا. يقول الخلوتي رحمة الله عليه، والخلوتي خاله العلامة منصور البغوتي، محقق المذهب وموطده وشارح كتبه، هو الذي شرح البغوتي منصور، هو الذي شرح زاد المستقنع روض المربع، وشرح الإقناع في كشاف القناع، وشرح المنتهى، وابن أخته الخلوتي تلميذه أيضا. وأخذ الخلوتي عن البغوتي التدقيق في المسائل، وله حاشية على منتهى الإرادات عظيمة وجليلة مطبوعة. قال الخلوتي: ولعل مراده إذا قام طلنا بنا وكذا، قال: ولعل مراده إذا قصد نسبة الفعل إلى الله بسبب النجم، يعني أنه يحرم، لأنه قال يحرم، قال يحرم إذا قصد نسبة الفعل إلى الله، لكن النجم السبب، يعني الفاعل هو الله لكن النجم سبب، هذا يحرم. قال: وأن نسبة الفعل إلى النجم فكفر إجماعا، إذا نسب الفعل إلى النجم وأنه هو الذي يجري المطر هذا كفر إجماعا. قال: ويباح في نوم كذا، يباح، إن قصده أنه مطرنا في هذا الوقت الذي فيه هذا النوم، مثل ما يقول مطرنا في الوسم، مطرنا في شهر مثلا محرم ونحو ذلك. هذا آخر كتاب الصلاة، لله الحمد والمنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وزلفى لديه إلى للناس النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يعيننا على الاستمرار في طلب العلم وتعلمه وتعليمه، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. لا يفوتني أن أشكر في هذه الدورة العلمية الإخوان القائمين على هذه الدورة، الشيخ غانم والشيخ سعدي وغيرهم من الإخوان الذين استضافونا وأكرمونا وتعبوا معنا جزاهم الله خيرا من أجلي ومن أجلكم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم، كما أشكر الإخوان الذين شاركونا في نقل هذا الدرس عبر الدائرة التلفزيونية، أشكرهم وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، كما أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت على هذه الاستضافة، جزاكم الله خيرا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في ختام هذه الدورة لا يسعنا إلا أن نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به من هذه النعمة العظيمة، وهي إتمام شرح كتاب الصلاة بالمتن دليل الطالب. وكذلك نشكر فضيلة الشيخ شيخنا أبا عبد الرحمن وفقه الله على ما بذل من جهد في شرح هذا الكتاب من قدوم من سفر، وكذلك يعني تعبنا معنا في الدورة المكثفة، فجزاه الله تعالى عظيما لنا. وكذلك نشكر الأخوة في إدارة الثقافة الإسلامية على هذا الجهد العظيم من استضافة الشيخ والتكفل بهذه الدورة. وهنا تنبيه بسيط أيها الأخوة، عندنا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الشهر في تاريخ 28 من الشهر الخامس من هذا العام الميلادي، عندنا دورة لفضيلة شيخنا الشيخ سليمان الحيني وفقه الله تعالى، وهي شرح رسالة لطيف في أصول فقه العلامة سعيد رحمه الله.